نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. يقول هنا السعدي رحمه الله تعالى: أي أن من سبق ممن التزم هذه المقامات وسار عليها هو الذي ينبغي عليك أن تلزمه، هو نعم الرفيق، لأن بملازمتك له سبب لولوجك في الخيرات والإحسان. فالصاحب ساحب، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، والمرء كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء بخدنه، فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب. فالإنسان بقرينه، فمن رافق أهل الصراط المستقيم كان منهم وأعانوه على السير إلى الله والدار الآخر. فبين في هذا البيت أن من أعظم ما يعينك على السير إلى الله والدار الآخرة هو أن يكون رفيقك في هذا من هؤلاء السعداء، فهم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بهم. لذلك الله عز وجل لما ذكر الصراط المستقيم الذي أمرنا بالتمسك به أرشدنا إلى أمر يعيننا على السير على الصراط المستقيم، فقال: اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ الذين أنعمت عليهم. رافق هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إن كنت أن تكون إن أردت أن تنجو فكن ممن يدخل في قوله تعالى: وحسن أولئك رفيق. رافق هؤلاء الذين يسيرون بك إلى الطريق الصحيح والدرب الحسن. فلزوم أهل الخير والصلاح والسنة وترك أهل الفساد والبدعة من أعظم ما يعين العبد على سيره في الدار الآخرة. فإن كثيرا ممن هلك كان سبب هلاكه تساهله في مخالطة أهل الفساد أو أهل البدع أو أهل الكفر. فالتساهل في المخالطة والمجالسة والمؤانسة مما يفسد على المرء دينه. لذلك أجمع السلف على هجر أهل البدع والبعد عنهم وتركهم مجانبتهم. لماذا؟ لأنهم يفسدون عليك قلبك بالشبه، والشبه خطافة. بل حكموا على الرجل بجليسه لعلمهم بأثر الجليس على جليسه. جاء الإمام أحمد للبصرة فسأل عن الربيع بن صبيح، قال: ما مذهبه؟ أو سفيان الثوري، قال: ما مذهب الربيع بن صبيح؟ قال: السنة. قالوا: السنة. قال: من يجالس؟ قال: القدرية. قال: إذن هو قدري. وذكر ابن بطة رحمه الله تعالى أن لما ذكر حديث الدجال قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، استنبط منها وجوب الابتعاد عن أهل الشر والحذر من أهل البدع والافتتان وأهل الفتنة. قال: وكثير ممن رأيناه، وهذا موجود وشاهد وحاصل، كثير ممن رأيناه جالسهم بحجة الإصلاح. أنا أروح مع الحزب الفلاني أو أجلس مع الحزب الآخر أو الجماعة الفلانية، أعرف أنهم عندهم انحرافات لكن أنا أحاول أن أصلحهم. اعلم أنك ستكون منهم، إن الجليس لا بد أن يتأثر بجليسه. قال رحمه الله: هذا من قديم، كثير ممن رأيناه يجالسهم بحجة الإصلاح فإذا هو منهم، فإذا هو منهم. تريد تنصح توجه اكتب رد، إن واجهته فانصح، إن عرفت أنه يقبل النصيحة، أما أن تجالسه وتخالطه وتضاحكه وتؤارسه وتسافر معه تقول أنا أريد أن أنصحه، اعلم أنك أنت الذي تضل. لماذا؟ لأنه هو أيضا يجالسك يريد أن ينصحك، أيهما يغلب؟ لذلك السلف رحمهم الله مع قوة علمهم وتمكنهم في السنة، تلاميذ الصحابة أيوب السختياني رحمه الله تعالى وابن سيرين كبار التابعين، يأتيهم رجل من أهل البدع لا يعجزون عن الرد عليه، يقول أريد أن أناظرك، يقول ولا كلمة، يضع أصابعه في أذنيه، يقول ولا كلمة ولا نصف كلمة، يقول أقرأ عليك القرآن، قال ولا تقرأ علي آية، يطرده. فيسأل عن ذلك فيقول ومن هو في العلم؟ يقول أخاف أن يقرأ علي آية فيؤولها على غير تأويلها فتقع في قلبي والقلب ضعيف. وهو من هو من المكانه والعلم، يقول القلب ضعيف، فكيف بحالنا نحن الضعفاء؟ والشبه خطافة، فمن تساهل في النظر في كتب أهل البدع وقراءة كتبهم، سماع محاضراتهم، حضور دروسهم بحجة أخذ الحق وترك الباطل، نأخذ نتعلم منهم ما نعرفه، اعلم أنك على سبيل هلكة وعلى سبيل انحراف، وأنت الذي كنت سببا في انحرافك. لذلك من جميل الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته لما ذكر أقوال أهل البدع، ذكر مثال جميل في خطورة مخالطة أهل البدع، وأن المخالط حين يهلك كان هلاكه بسبب يديه، بكسب يديه وتساهله، ما سمع وصايا السلف في البعد عنهم. قال فانظر ترى، يعني انظر ما حكيناه من أقوالهم، ترى ما حكيناه موجود، فانظر ترى لكن نرى لك تركها كتب أهل البدع. ما تقول أنا أقرأ الكتاب أخذ الحق وأترك الباطل، قد تأخذ الباطل وتترك الحق، تظنه حقا، ما تعرف ولا تميز بين كل الحق وكل الباطل. اسمع معي، فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، فيظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان، والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات والديدان، يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني. يقول رحمه الله تعالى حال هذا الذي يأتي إلى كتب أهل البدع ويقرأ ويبحث عن الحق ويترك الباطل، حاله حال الطير يأتي يبحث عن الطعام في الأرض بين الفضلات وعند عند الحشرات وأماكن النجاسات، يبحث عن الطعام الذي يؤكل، فما يسلم أن يقع في الشبكة، فلما يقع في الشبكة هذا الطير يحاول أن يتخلص، يتخبط فتضيق عليه فرجة العيدان فيهلك. الذنب ذنب من؟ الطير. خلى أطيب الثمرات التي هي كتب أهل السنة وكتب علماء الملة التي لا يسى فيها إلا الحق، يأخذ منها الحق الصافي والنظيف، ليس فيها باطل، ليس فيها عقائد ضالة. الذنب ذنب الطير، خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات والديدان، ثم قال هذه النصيحة لمجرب. وهذا حال وواقع كثير من الشباب، ممن يتصدر القنوات ويذرف الدموع ويتكلم بالقصص والحكايات وحتى الأكاذيب والأحاديث الضعيفة، فيظن أن الخير في مثل هذا، ترك الخير كله في علماء الأمة وجلس إلى هؤلاء متصدرين للقنوات اسمع منهم. مرة ممكن الحلقة الأولى تقول والله هذا الكلام ما عجبني، الحلقة الثانية ما عجبني شوي. حلقة ثالثة والله يمكن معاه الحق ما ندري. حلقة ثالثة إذا أنت مؤيد ومصر ومعه تؤيده. الذنب ذنب من؟ ذنبك أنت، تركت أشرطة محاضرات ودروس علماء أهل السنة وطلاب العلم السلفيين وذهبت إلى هؤلاء القصاصين والكذابين ليبحث عن الحق ويترك الباطل. هؤلاء لا يستمرئون حتى الكذب. وهذا مشاهد يا أخوة وأنتم تعرفون، والأمثلة عندنا وعندكم. ممن استقل عن أهل العلم وتركهم وصدر نفسه كيف كانت نتيجته ونهايته؟ الذي لا يزن العلم بالرجوع إلى مصادره الأصلية ويسأل أهل الذكر ويستعين بهم ويتواضع. السلف كانوا يتدافعون الفتية، ما يعمل برنامج للفتية وهو لم يتزبب قبل أن يتحصر. فتراه من بدايات من قصص وحكايات، من تفسير أحلام إلى أن ينتقل إلى مفتي، إلى أن ينتقل إلى أن يرد الأمور ما يرد ما ثبت في الصحيح في الصحاح بسبب عقله، لا يدخل عقلي، أو حتى يبدأ يشكك في صحاح السنة بسبب عقله. كل هذا بسبب يا أخوة الابتعاد عن طرق السلف في تلقي العلم والرجوع إلى أهل العلم والارتباط بأهل العلم، أهل السنة السلفيين. أما الارتباط وأخذ العلم من كل حابل ونابل وكل متصدر فهذا مصيره الهلاك والضياع، وهذا لا شك وهو طريقة السلف وعليه الإجماع. من أهل العلم نمثل ذلك بمثال آخر، مثل رجل يريد يشرب الماء. عندك عين ماء صافية نقية تأخذ منها الماء وتشربه بدون تصفية، وعين أخرى ممكن أن يشرب منها الماء لكن فيها كدر وصخ لكنها كبيرة، ممكن أنت أي عين أن تشرب؟ العاقل لها يشرب إلا من الصافية والنقية وهي متوفرة وموجودة. من رأوه يشرب من الوسخة قال أنت في عقلك شيء. فالعين النقية هي كتب أهل السنة وأشرطتهم ومحاضراتهم. وهذه إن قلنا أنه يعني قد يؤخذ منها الشيء النافع فهي مليئة بالأكدار والأوساخ والضلالات والانحرافات والأكاذيب وغير ذلك. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى كتبوا الكتب في التحذير من القصاص من قديم. قصاص يكذبون لأجل أن يقولك أنا أكذب لرسول الله، ما أكذب على رسول الله، أنا أكذب لرسول الله، أنا أكذب عشان الناس ترجع لرسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب لا يجوز. وهؤلاء القصاص لما يعتمدون على عقولهم ويعتمدون على آرائهم لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الصحيح والضعيف ولا بين السنة والبدعة. مما يذكر في تراجم القصاصين أن رجلا قام وتكلم في مسجد ضعفها، لكن تذكر هذه في تحذير من القصاصين. كان المسجد فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين، وقام هذا الرجل قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خلق الله طائرا له 600 جناح وسبح من ذي كم تسبيحة. حديث مكذوب. فدعاه يحيى وأحمد قال من حدثك، أو هو حدث قبل أن يذكر الإمام أحمد ويحيى، قال من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. قال أنا يحيى وهذا أحمد. قال لا يوجد في الدنيا أحمد ويحيى إلا أنتم، ما في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما. فقال دعه هذا جاهل. هذا حال القصاصي، عقله هو الذي يحكم الأمور ويرجع إلى هواه. إذا كان ضرب بالصحاح أعلى كتاب بعد بعد القرآن صحيح البخاري يشكك فيه، فكيف بحال غيره من الكتب؟ لا شك أن هذا ضلال وانحراف ومن مهاوي الردى. والشاهد أن السبب في ذلك هو سلوك العلم من غير أبوابه، سلوك العلم من غير أبوابه، فالنتيجة بعد ذلك تكون وخيمة على العبد فينحرف غاية الانحراف. نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.